السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
لا زال كلامنا بالنسبة إلى مشيخة الإجازة، ونعيد الدليل على اعتبار وثاقة شيخ الإجازة ببيانين أو بدليلين. الدليل الأول بالنسبة إلى التلميذ عندما يأخذ الكتاب من شيخه، وكان التلميذ يعلم أن الشيخ لم يكن مؤلفا لهذا الكتاب، وإنما الشيخ هو واسطة لوصول الكتاب من شيخه إلى تلميذه، فهنا إقدام التلميذ إلى هذا الشيخ دون غيره يشكل أمارة على أن هذا الشيخ بنظر التلميذ ماذا؟ ثقة، ولولا وثاقته لما ذهب إليه. فإذن هنا نقول بالنسبة إلى التلميذ الذي اختار هذا الشيخ دون غيره بلا ريب فيه أمارة على أن الشيخ ماذا؟ على أن الشيخ ثقة. وهذا ما قامت عليه سيرة العقلاء، أن العقلاء يقدمون على أخذ الأشياء من الإنسان الثقة، من الإنسان الثقة. فإذا كان عاليا معروفا مشهورا يشار إليه بالبنان، هذا يؤخذ منه العلم، يؤخذ منه الدين، يؤخذ منه ما فيه مأمن على دينهم وعلى دنياهم. إذن من سيرة العقلاء الآن قائمة على ماذا؟ أننا نأخذ ما فيه أمان لديننا ودنيانا من الإنسان ماذا؟ من الإنسان المعروف غير المجهول، من الإنسان الثقة غير الكذاب. فإذن ذهاب التلميذ إلى شيخه يشكل أمارة عقلائية على وثاقة الشيخ. واضح إلى هنا؟ هذه هي الأدلة. ونحن طبعا نرى أن الصحيح ماذا؟ أن مشيخة الإجازة تعتبر أمارة على ماذا؟ أمارة على التوثيق. زين، إذا كانت بهالوضوح، دائما نقول ماذا؟ مشيخة الإجازة. بينما نحن قرأنا بالأمس أن المصنف ماذا قال في صفحة 84؟ بناء على كفايتها. إذن يتبين أن البعض يقبل لو ما يقبل بشيخوخة الإجازة وأنها من أمارات الوثاقة، لا يقبل. ما هي أدلتهم؟ الدليل الأول على عدم اعتبار شيخوخة الإجازة وأنها من أمارات الوثاقة أنه لا تعتبر، الدليل الأول لا تعتبر مشيخة الإجازة إلا إذا وثق الثقة مشايخه إجمالا فيقبل فيكون توثيقا للمشايخ ماذا؟ تفصيلا، كما فعل النجاشي عندما وثق مشايخه، أو أنه وصف مشايخه بوصف يوجب المدح ولو على نحو الحسن. إذن بعد المدار أنه يروح يأخذ الكتاب لو يوثق شيخا، فإذن لا نكتفي، أو أن الأخذ أخذ الكتاب لا يكون أمارة كافية على وثاقة الشيخ، بل لا بد أن يوثق التلميذ ماذا؟ شيخه وأستاذه، لا بد أن يصفه مثل من؟ مثل ما وصف الشيخ النجاشي، مثل ما وصف ابن قولويه مشايخه، مثل ما وصف أحمد محمد بن أحمد بن يحيى مشايخه في نوادر الحكمة، مثل ما وصف مثلاً مثلاً وإن كنا ما نقبل بها علي بن إبراهيم القمي مشايخه، إذا لابد أن يصف المشايخ. أما أنه يروح يأخذ كتاب وهذه الأخر يدل على الأمة، هذا الكلام لا يقبل، بل لابد من الوثاقة أو الدلالة على المدح والوثاقة الإجمالية أو التفصيلية. فإذن هذا الوجه بعد يكون كافياً لمكافياً شيخوخة الإجازة لا يكون كافياً. الوجه الثاني أو الدليل الثاني، يقول الفيض الكاشاني في كتاب الوافي في الجزء الأول صفحة 11، فإن كثيراً من الرواة الذين هم مشايخ مشايخنا المشهورين الذين يكثرون الرواية عنهم، مع ذلك ليسوا بمذكورين في كتب الجرح والتعديل لا بمدح ولا بقدح. فإذا حديثهم بماذا يكون موصوفا؟ بالضعيف. إذن بعد يقول مشايخي يأخذون عن مشايخهم، وهذول مشايخي مشهورين، مع ذلك المشهور أليس لابد أن يكون مذكورا؟ المشهور الشيخ المشهور لأنه مشهور، أليس لابد أن يكون مذكورا في كتاب النجاشي، في كتاب الطوسي، في كتاب ابن الغضائري، في كتاب البرقي، في كتاب يقول مع ذلك في كتاب الكشي، مع ذلك لم نجد لهم لا مدحا ولا قدحا. إذن حديثهم بما يوصف؟ بالحديث الضعيف. إذن بعد يقول أنا مشايخي يأخذون من مشايخهم، ومع ذلك ما لهم شنو؟ ما لهم ذكر. إذن يدل على ماذا؟ يدل على عدم كفاية شيخوخة الإجازة على الوثاق. وإلا لو دلت شيخوخة الإجازة على الوثاقة، إذن يذكرون بمدح لو ما يذكرون، مع أنه لم يذكر. فكرة صارت واضحة؟ الدليل الثالث، ذهب السيد بحر العلوم في رجاله في الجزء الثالث صفحة 25 عند البحث حول سهل بن زياد، قال إن الرواية من جهته صحيحة، وإن قلنا بأنه ليس بثقة لكونه من مشايخ الإجازة، لكونه ممن؟ من مشايخ الإجازة، لوقوعه في طبقتهم، فلا يقدح في صحة السند كغيره من المشايخ الذين لم يوثقوا في كتب الرجال، وتعد أخبارهم مع ذلك صحيحة، وذلك لسهولة الكلام في أمر المشايخ، فإنهم إنما يذكرون في السند لمجرد الاتصال والتبرك، وإلا فالرواية من الكتب والأصول المعلومة، حيث إنها كانت في زمان المحمدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا، وذكرهم المشايخ في أول السند كذكر المتأخرين الطريق إليهم مع تواتر الكتب وظهور انتسابها إلى مؤلفيها. نقول للسيد بحر العلوم، كلام السيد صريح في عدم اعتبار الرواية، لأنهم ما اعتمدوا على الرواية وإنما اعتمدوا على تواتر الكتب. إذن بعد شيخوخة الإجازة تفيد لو ما تفيد؟ ما تفيد. ما الفكرة صارت واضحة؟ يقول يا بهاي الرواية مال سهل بن زياد، وسهل بن زياد لم يوثق، مع ذلك تعاملوا مع الرواية على أنها صحيحة لو ضعيفة. ليش صحيحة؟ يقول لأنها وردت في كتب معروفة مشهورة، وذكر الأسانيد من يا باب من باب التبرك، مو من باب الاعتماد على المشايخ. فإذا لا يوجد اعتماد على المشايخ، وإنما يوجد اعتماد على الكتب. زين، السيد الشيخ الكربلائي في مفاتيح الأصول يقول في الجزء الأول صفحة 373 أو صفحة 373: الإجازة ليست هي العدالة، ولا العدالة جزء من مفهوم الإجازة، ولا هي لازمة للإجازة. يقول العدالة شيء، وشيخوخة الإجازة شنو؟ شيء آخر. لا توجد بينهما ملازمة، لا توجد بينهما دلالة. إذن حتى لو كان شيخ إجازة، مع ذلك لا دلالة فيها على أن شيخ الإجازة ماذا يكون؟ يكون عادلا. كذلك يقول: قول فلان شيخ إجازة لا يفيد اعتبار العدالة، لا يفيد اعتبار ماذا؟ اعتبار العدالة. إذن هذه وجوه على ماذا؟ على عدم اعتبار العدالة. زين، ولكن هذه الوجوه ردها لا يحتاج إلى مؤنة كبيرة. أيوة، من خلال الأدلة المتقدمة على اعتبار الإجازة، يعني شيخوخة الإجازة، بلا ريب رد هذه المطالب يكون بلا ريب رد بسيط جدا، ولا يحتاج إلى وقوف طويل وعريض. هذه الوجوه كلها مردودة، كلها مردودة. نقول قامت السيرة العقلائية على أنه عندك أربع مشايخ وأربعة عتم كتب، لماذا تذهب إلى هذا دون هذا؟ الآن السيرة العقلائية القائمة، الناس مما تأخذ وكالة، مما تأخذ إجازة بالحقوق الشرعية وأمثالها، ممن الناس تأخذ؟ لا من المعروف المشهور الثقة العادل. فإذا هذه الوجوه لا تصلح أن تكون وجوه. طبعا توجد أمور لا داعي إلى ذكرها، وإن كان إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا هذا أني حاول نطبعها. زين، هذا بالنسبة إلى ما ذكره المصنف. نقرأ أخوان طبعا. وفي السند صفحة 84: وفي السند أحمد بن محمد بن الوليد، ويمكن التغلب على المشكلة من ناحيته من خلال شيخوخة الإجازة بناء على كفايتها. ونقول نبني على كفايتها أو الطرق الأخرى. مثل من الطرق الأخرى؟ يعني مثلا إذا روى الأجلاء عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وعدنا بحث أن رواية الأجلاء عن راو تكفي لوثاقته، أو مثلا هو السند شلون كان؟ شوية ركزوا وياي. أخبرني الشيخ، من هو اللي يقول هذا الكلام؟ الشيخ الطوسي، يعني أخبره الشيخ المفيد رحمه الله عن أحمد ابن محمد عن أبيه. الآن عندنا مشكلة، وين صارت؟ ما بين الشيخ الطوسي إلى المفيد إلى محمد ابن الحسن اللي هو والد محمد، والد أحمد. إذن المشكلة موجودة وين؟ في أحمد. إذا تمسكنا بنظرية التعويض، التعويض في الأسانيد، ما نقدر من المفيد نذهب مباشرة إلى محمد ابن الحسن ابن الوليد. نقدر. فإذن أكو وجوه أخرى، وهذا طبعا ذكرناه سابقا، مو نظرية التعويض. لا، يمكن أن نذهب إلى، يعني له طريق صحيح إلى جميع كتب محمد ابن الحسن، زين، من دون أن يمر بمن؟ بأحمد ابن الحسن، أحمد بن محمد ابن الحسن. زين، إذن أكو وجوه أخرى. زين،
الطرق الأخرى تشمل كامل الزيارات
طبعا. أخوان، إحنا وين كان كلامنا؟ ذكرونا. مس القرآن الكريم، مس لفظ الجلالة، مس لفظ الجلالة. انتهينا إلى أنه عندنا رواية على ماذا؟ رواية على الحرمة. ولكن توجد روايات كذلك مجوزة في قبالها، تجوز مس الاسم المبارك، اسم اسم الجلالة. وهذه الرواية هي موثقة إسحاق ابن عمار في كتاب الاستبصار الجزء الأول صفحة 113 حديث 375. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: فأما ما رواه محمد ابن علي ابن محبوب عن محمد ابن الحسن وعلي بن السندي عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه قال، إلى آخر الرواية. الرواية موجودة وين؟ لا بالاستبصار، بس خلنا نقراها صفحة 84. سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، قال الإمام ماذا؟
لا بأس.
إذن هاي الرواية مجوزة لو مو مجوزة؟
مجوزة.
هو جاي يقول يمسان بأيديهم الدراهم البيض، والدراهم البيض إيش عليهم؟ لفظ الجلالة، اسم الله جل جلاله. الإمام جوز لما جوز؟ وهذه الرواية بعينها سندا ومتنا موجودة في كتاب التهذيب الجزء الأول صفحة 126 حديث 341. يلا بعد أنتم رتبوا لي السند، شنو المشكلة بيه السند؟ هذا قرينا أخوان. إيش قال الشيخ الطوسي؟ فأما ما رواه محمد ابن علي ابن محبوب، شنو؟ عن محمد ابن الحسين. محمد ابن علي ابن محبوب بلا ريب ثقة. محمد ابن الحسين اللي هو منو؟ ابن أبي الخطاب. وعلي بن السندي، علي بن السندي للأسف مجهول الحال، مجهول الحال، لكن يضر بالسنة. ليش؟ لا أقرأ السند يا أخوان، راح أعيد شوي، ركزوا بالسند، كتبوه نتعلم وغير نتعلم. ها شيخنا احنا غير نتعلم. راح أقرأ من جديد. الطوسي شي يقول؟ فأما ما كتبوا، فأما ما رواه محمد ابن علي ابن محبوب عن محمد ابن الحسين وعلي بن السندي، مو عن، يعني علي ابن محبوب، محمد ابن علي ابن محبوب يروي عن محمد ابن الحسين وعن علي بن السندي، بعدين يتحدون عن من؟ عن صفوان. فإذا ضعف أحدهما لا يضر بصحة الطريق الآخر، صح لو مو صحيح؟ صفوان ثقة، إسحاق ابن عمار ثقة، الإمام سلام الله تعالى عليه والإمام الكاظم. زين، إذن بضعف علي بن السندي عندنا مشكلة؟ بعد أكو مشكلة بالسند، شو ما التفتوا لها؟
الخطاب
قلنا ثقة، أمس شرحنا أول مسا شرحنا، أكو مشكلة بعد.
الطوسي رواه؟ الطوسي رواه؟
شنو رواه؟
الطوسي رواه
ها اخوان، اكو بعد مشكله بالسند لو كاتبيه التفتوا. ما هو طريق الشيخ الطوسي الى محمد بن علي بن محبوب؟ صح لو مو صحيح؟ ما هو طريق الشيخ الطوسي المن الى محمد بن علي بن محبوب؟ احنا مو قلنا طريقه الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار وفي كتاب التهذيب انه يبدا باسم صاحب الكتاب وبعدين بالمشيخ يذكر طريقه. أما طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن علي ابن محبوب، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المشيخ: أخبرني به الحسين بن عبيد الله، يعني الغضائر الثقة، عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار بناء على بناء على شيخوخة الإجازة. هذا نفس البحث به و يعني هم يقولون مشكلة الأحمدين، مشكلة الأحمدين ابن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وكلاهما محل ابتلاء في الفقه للحق والأنصاف. فهي مسألة من الشيخ وقت الرجال ترى مو بحث هين هذا، وإن إحنا أخذنا مختصر لا بحيث مفصل مرتب منظم، بس إحنا اللي نسوي صورة للبحث. إحنا أخذنا الصورة إنه أكو شيخ ما عنده كتاب، وصل كتاب شيخه، إجا تلميذه يريد إجازة من عنده برواية كتاب شيخه لو لم يكن، بس هذا كله تصوير أولي يعني ما داخلين بعمق البحث. زين، عن أبيه يعني هذا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ينقل عن أبيه اللي هو محمد بن يحيى، وهذا كذلك ثقة، وهذا العطار ينقل عن محمد بن علي بن محبوب. إذن طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب بلا ريب يكون طريقا صحيحا. إذن هذه الرواية ماذا تكون؟ موثقة بإسحاق بن عمار، لأنه فطحي. زين، هاي الرواية بعد تقدمت. زين، هسه صار عندنا روايتين ودليلين، روايتين دليلين، وحده تقول لا يجوز ماذا؟ مس المصحف المبارك، يعني لفظ الجلال، مصحف اشتباه جاي يقول مصحف، لا لفظ الجلال. وحده شو تقول؟
لا بأس،
لا بأس، واضح. فهنا دراهم البيض يعني بها اسم لفظ الجلالة، شنو بعد واضح؟ هو ليش يسأل؟ هو ليش ما سئل عن الطباخ؟ ليش ما سئل عن الساعة؟ ليش ما سئل عن الثوب؟ ليش سئل عن
ما بيها
البيض يعني فضة، مو صفر يعني ذهب دينار، مو بيض يعني مسح، شنو سادة؟ يعني قصدك بيض سادة يعني ممسوح؟ لا. زين، فهنا عندنا دليلان اخوان، ملاحظ المصنف اشار اليها ولكن كان ينبغي ان يقدمها، اشار اليها ولكن كان ينبغي ماذا؟ ان يقدمها كما هي طريقة العلماء. دائما نقول ما دام اكو دليلين وهذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، اذن المسألة محل اشكال لو مو محل اشكال. مثل قضية التذكير، التذكية شنو محل توافق؟ مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الصيام لو محل إشكال. في كل مسألة فقهية كان هناك محل إشكال، قل وياي ينبغي علينا أن نؤسس، الأصل العملي الأولي، القاعدة الأولية نلزمها بيدنا، وبعدين وين نروح؟ للأدلة الاجتهادية، يعني نمسك بأيدينا الدليل الفقاهتي ثم نذهب إلمن؟ إلى الدليل الاجتهادي. المصنف مسويها بس للأسف وين مخليها؟ مخليها بالأخير. الآن هسه الكلام بيناتنا، ياب مس لفظ الجلالة حرام لو مو حرام؟ شنو دليل؟ هو عندي رواية ثانية تجوز.
تعارض.
لا تقول ما، لا أقول ما أدري، شاكون، لا شاكون، أنا جاهل بالحكم الشرعي، لأن مسألة ماذا؟ محل ابتلاء ومحل إشكال. فإذا ماذا أقول؟ أقول مس لفظ الجلالة بلا ريب الحرمة أو الوجوب أو الإباحة أو الكراهة حكم شرعي. إذن أنا أشك في التكليف لو أشك في المكلف به. يعني أنا أشك في مقام الامتثال لو شك في أصل وجود حكم شرعي، والشك في التكليف مجرى لمن؟ مجرى لأصالة البراءة. إذن أأسس بيدي شنو الآن؟ الأصل العملي، القاعدة العملية الأولية هي أصالة البراءة، لأن أنا ما أدري هو الحكم شنو، فماذا أمسك بيدي؟ البراءة. نقرأ الثلاث أسطر الأخيرة وبعدين هم راح نرجع لها، لأن عندي بها كلام آخر، بس أنا أريد أسس الأصل العملي. يقول ثم إن الألفاظ الدالة على الصفات الخاصة إن وصلت إلى حد الأعلمية. إذن علم لو مو علم الآن مثلا الآن كلمة الحي، كلمة الحي شنو جاي نطلقها على النباتات، نطلقها على المدري شنو، لو جاي لو هي علم للفظ الباري جل وعلا صارت علم. الآن القيوم، الآن مثلا مو يبيعون لوحات بالأسواق مكتوب عليها الحي القيوم، هاي أسماء له صفات لكنها وصلت إلى حد الأعلمية، هسه بالنتيجة علم، يعني ماكو فرق بينها وبين كلمة الله، واضح؟ اقرأ. يقول ثم إن الألفاظ الدالة على الصفات الخاصة إن وصلت إلى حد العلمية وعدها اسما من أسماء الله تعالى شملتها موثقة عمار وكان حكمها حكم لفظ الجلالة. سكوت. وإلا شنو وإلا؟ وإن كنا شاكين ولم يصل إلى مدري شنو بقي حكم مسها مشمولا لأصالة البراءة. هذا راح نرجع للكلام، بس أنا لمن جاي أنظر؟ فقط إلى تأسيس. هسه تقول لي يا بي الصفات وصلت إلى حد الأعلمية ما وصلت، أقول لك هذا راح نجي يا أخوان، بس أريد شنو؟ هذا الكلام كان ينبغي أن يقدم، إنه من ناحية أننا في بداية كل مسألة. الآن شنو؟ إحنا بحث وجوب الصيام شيخ عمار هم من أسس الأصل العملي الأولي، مسألة ما يحتاج الإشكال، مو محل إشكال. أما مثل هذه المسائل تحتاج، فلا بد أن طبعا هو المصنف هم علمنا، يعني بعض الموارد المتقدمة علمنا، قال لا بد في البداية أن نؤسس الأصل. بس هنا المهم الآن نأتي، إذن صار الأصل العملي بيدنا شنو؟ الآن تعالوا حلونا التعارض، الروايتان متعارضتان إخوان لو مو متعارضتان؟ الآن نقول حصل تعارض بين هاتين الروايتين وحصول التعارض فرع التكافؤ السندي والدلال بين الروايتين. لو لم تكونا متكافئتين سندا لما تعارضتا. وهنا كلا الروايتين من ناحية السند موثقتان، الأولى موثقة عمار والثانية موثقة إسحاق. إذن بعد أكو ترجيح سندي لو السند واحد، ننتقل إلى الدلالة. فنقول الأولى تقول لا يمس وهو ظاهر في الحرمة. هذا اللفظ شنو؟ نص في الحرمة لو ظاهر في الحرمة؟ ظاهر في الحرمة، لأن النهي نهي لو مو نهي؟ كما أن الأمر يكون ظاهرا في الوجوب كذلك النهي ماذا؟ زين. والثانية قالت لا بأس، ولا بأس شنو؟ عليكم ها شيخ ماجد يقول ظاهر في الجواز، شنو رأيكم لو نص في الجواز؟ أنا أقول نص في الجواز لا بأس، نص في الجواز. نحتمل شيء آخر غير الجواز؟ ها لا يمس واضح احتمال حرمة واحتمال كراهة، ولكن نقول ظاهرة في الحرمة. أما لا بأس أكو إشكال أنه لا يجوز؟ لو كلها يجوز. نص في الجواز، نص في الجواز. الآن نأتي إلى الجمع ما بين هاتين الروايتين المتعارضتين. نقول نحمل الرواية المجوزة للمس على مس الدراهم، يعني موثقة إسحاق البيض، في الموضع الذي يكون خاليا من الاسم. ونحن نعلم أن الدرهم هو مو كله بلفظ جلاله
فقط الوصف.
إذن أكو أطرافه زين. ومعه تبقى الرواية الأولى بلا ريب محافظة على ظهورها في الحرمة في عدم جواز المس. شنو انحل التعارض لو ما انحل؟ انحل التعارض. إذن هنا بالنسبة إلى هذا، إذن عندنا قرينة صارت لو ما عندنا قرينة؟ عندنا قرينة على أنه هذا الدرهم مو قال الإمام لا بأس، فبقرينة لا بأس نقول لا بأس يعني أن نمس الدرهم في الموضع الذي لا توجد فيه ماذا؟ واضح الكلام؟ فهنا نقول بناء على هذا الكلام جوزنا المس لكن في هذا الموضع الذي لا يوجد فيه لفظ الجلالة، ولكن هناك الحرمة تحافظ على حرمتها. لو شنو رأيكم؟ تحافظ على الحرمة لو بسبب هذه القرينة نؤولها إلى الكراهة. ها؟
كراهة. أول إلى الكراهة.
أي لابد من كراهة مو الحرمة. ليش مو الحرمة؟ مو صارت عندي قرينة على الجواز؟ من نجمع ما بيناتهن؟ الآن مثلا رواية تقول بالوجوب ورواية تقول بمن؟ بالكراهة. لا بالكراهة على نفس المورد، الجمع بينهما ماذا؟ نحمل الوجوب على ماذا؟ على الاستحباب. الآن كذلك الرواية المجوزة بقرينتها نحمل الرواية المانعة على ماذا؟ على الكراهة لا على الحرمة، باعتبار أنه جاز لو ما جاز؟ جاز. فلا تحافظ الرواية الأولى على ماذا؟ وهذا ما قال به السيد الحكيم رحمه الله في كتاب المستمسك في الجزء الثالث صفحة 44. ماذا قال؟ مقتضى الجمع العرفي يقتضي حمل الرواية الأولى على ماذا؟ على الكراهة. نحن جمعنا بيناتهم، فنحمل الرواية الأولى على ماذا؟ على الكراهة. وكذلك السيد الخوئي رحمه الله في الجزء السادس صفحة 305 قال وقد يجمع بينهما بحمل المنع على ماذا؟ بمقتضى الجمع العرفي. بس هنا بعد شنو حافظنا على الحرمة ولا على الكراهة؟ حافظنا على الكراهة. زين طبعا. ثم قال السيد الخوي، هذا الكلام خلوه على بكرة، ما السيد الخوي شوي دقيق. اللهم صل على محمد وآل محمد.